الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب مسح الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وأنت أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب مسح الخفين ونحوهما من الحوائل كالعمائم والخمر والجراميق. وهذا هو الباب السادس في أبواب الطهارة، ومناسبته لباب الوضوء ظاهرة من جهة أن مسح الخفين بدل عن غسل عضو من أعضاء الوضوء. وعلى ما اعتدنا في بدايات الأبواب نذكر رؤوس المسائل في الباب، وهي ستة: التعريف، والحكم، والأدلة، والشروط، ومدة المسح، وأيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين. فأما التعريف فمسح الخفين لفظ مؤلف من جزئين: المسح تقدم غير مرة، وهو إمرار اليد المبلولة على العضو، على الرأس في مسح الرأس، أو على الخفين في مسح الخفين. وأما الخفان فهما مثنى خف، وهو ما تغطى به القدم من الجلد عادة، أو ما غطي به محل الفرض من الجلد ونحوه. وسمي خفاً إما لخفته، وإما لخفة المشي فيه، أو أن يكون مستعاراً من خف البعير. والأصل في الخف الذي يتكلم فيه الفقهاء هو ما جمع صفتين: أن يكون من جلد، وأن يكون له ساق. هذه الأخفاف التي كانت معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يشترط في جواز المسح كون الخف على هاتين الصفتين كما سيأتي. وأما حكمه فهو مشروع وجائز كما سينص الماتن رحمه الله. وأما دليل الجواز فهو الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة الخفض، على أنها محمولة على مسح القدمين إذا كانتا مغطتين بالخفين. وأما السنة فأحاديث كثيرة. قال الحسن البصري رحمه الله فيما رواه ابن أبي شيبة: ليس جاء المسح على الخفين، أو حفظت المسح على الخفين عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن منده رحمة الله عليه أنه مروي عن 80 من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ليس في نفسي من المسح على خفين شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ما يوقفون وما يرفعون. فثبوت المسح على الخفين بالسنة المتواترة معنى، كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، فهذه بعض. يعني هذه 6 أمثلة للأحاديث المتواترة. فأحاديث المسح على الخفين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رواها من الصحابة عدد لا يحصون، لا يكادون يحصون كثرة، ورواها عنهم من التابعين مثلهم وأكثر. فروى البخاري رحمه الله المسح عن الخفين عن سعد بن أبي وقاص، ورواه عن المغيرة بن شعبة، ورواه عن عمرو بن أمية الضمري، ورواه أيضا مسلم عن المغيرة، ورواه عن علي، ورواه عن بلال، وجاء في السنن من حديث صفوان، وجاء في المسند من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وجاء عن غيرهم رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن جرير في البخاري وفي مسلم أيضا. ولم ينكر المسعى الخفين إلا الرافضة والخوارج. ولهذا المعنى كان بعض أئمة أهل السنة يذكرون جواز المسح على الخفين في كتب العقائد إظهارا لمخالفتهم. نعم، نقل كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام مالك أنه أنكره، ولكنه رحمه الله رجع عن ذلك. فقد روي عن مالك روايات، منها عدم الجواز مطلقا، ومنها جواز المسح للمسافر خاصة، ومنها الجواز مطلقا للمقيم والمسافر كرأي جماهير العلماء. وهذا الذي انتهى إليه رحمة الله تعالى عليه، كما يروي نقله تلميذه عبد الله بن وهب المصري رحمه الله، وهو من أعلم الناس بمذهب مالك. ولذلك فإن البخاري كما مر معنا في شرح الصحيح، من دقيق فقهه وملاحظته واعتذاره للإمام مالك الذي روى عنه كثيرا في الصحيح، صدر أحاديث المسح على الخفين من رواية شيخه أصبغ ابن الفرج المصري يروي عن عبد الله بن وهب. وأصبغ ابن الفرج من أعلم الناس، كما قال يحيى بن معين، من أعلم الناس بمذهب الإمام مالك. وهذا لتقرير أن مذهب مالك رحمه الله موافق لسائر أئمة أهل السنة من جواز المسح على الخفين، كيف لا، والسنة متواترة بثبوت ذلك. ولذلك فإن كتب المالكية قاطبة تنص على هذه المسألة، وتفصل في أحكام المسح على الخفين على السنن الذي جرى عليه أئمة المذاهب الأخرى. والإجماع نقله غير واحد، حكاه عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله، وعنه ابن المنذر، وعنهما ابن قدامة وابن عبد البر، وغيرهم من أئمة أهل العلم نقلوا الإجماع على جواز ومشروعية المسح على الخفين. هذا من جهة الأدلة. وأما الشروط، وهي المسألة الثالثة، فيجوز المسح على الخفين ونحوهما بشروط 6، بعضها محل اتفاق وبعضها محل خلاف، سيأتي عند ذكر المصنف لها. منها أن يكون الخفان طاهرين ومباحين ساترين لمحل الفرض، ثابتين بأنفسهما، وأن يلبس على طهارة، وأن يلبس على طهارة، هذا الشرط الخامس. والسادس أن تكون الطهارة طهارة مائية، فلا يمسى عليهما إذا لبس بعد تيمم. هذه شروط ستة، فأجمعوا على أن يكون الخفان طاهرين، وعلى كذلك أن يلبس على طهارة إلا خلافا شاذا سيأتي ذكره إن شاء الله. واختلفوا في كونهما مباحين وكونهما ساترين لمحل الفرض، وفي كونهما مشدودين بأنفسهما. هذه شروط فيها خلاف، لكنها من الشروط التي نص عليها فقهاء المذهب، وسيأتي ذكر الخلاف عند كلام المصنف في موضعه. من رؤوس المسائل في هذا الباب هو المسألة التي يذكرها الفقهاء في التفضيل بين المسح على الخفين أو الغسل، على ثلاثة أقوال: منهم من يفضل المسح على الخفين، ومنهم من يفضل غسل الرجلين، ومنهم من يسوي بين الأمرين، وهي مروية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فمن فضل المسح على الخفين استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، متفق عليه. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه ابن حبان. وقد روى مسلم رحمه الله في الصحيح في كتاب الصيام: هذه رخصة فمن أخذ بها، هذه رخصة الله فمن أخذ بها فهو حسن، في مسألة الصوم في السفر من عدمه. وقالوا أيضا المسح على الخفين أفضل، لأن فيه مخالفة لأهل البدع وإظهار للسنة، هذا وجه هذا القول. ومن فضل أن تغسل القدمين استدل بأن ذلك هو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في ذلك، ولأن القرآن نزل بذلك على الأصل في قوله سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، ولأن المسح رخصة والأصل هي العزيمة، ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب غسل الرجلين ولو كان على قدميه خفان، فإنه ينزعهما ويغسل، هذا وجه أيضا التفضيل. والقول الثالث هو التسوية بين الأمرين، وهذا الأظهر والله أعلم أن المكلف لا يتكلف، فإن كانت رجلاه مكشوفتين فإنه يغسلهما، وإن كانت مستورة بخفين فإنه يمسح عليهما ولا يتشدد ولا يشق على نفسه. المسألة الخامسة في رؤوس المسائل في هذا الباب هي مدة المسح، وهذه فيها خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول أنه لا تاقيت للمسح بل يمسح ما شاء، وهذا مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وكان قولا للشافعي في القديم. واستدلوا بحديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحوا على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: فثلاثة؟ قال: ما بدا لك أو ما شئت، رواه أبو داود. وذهب الجمهور إلى أن المسح على الخفين مؤقت للمقيم بيوم وليلة، والمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، لحديث علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بالمسح على الخفين إذا كنا على سفر ثلاثة أيام بلياليهن، وألا ننزعهما إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. رواه الترمذي وصححه، وهذا أصوب والله أعلم، لأن أحاديث من قال بالتاقيت هي أصح وحديثهم ضعيف، فإن أبا داود رضي الله عنه ورحمه رواه ثم قال وليس بالقوي، وضعفه حتى بعض أئمة المالكية كابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. والقاعدة إذا تعارض ما في الصحيح مع ما في غيره فما في الصحيح هو أولى بالتقديم، ولأنها رخصة ولأن الإنسان يحتاج إلى أن يروح عن قدمي بكشف الخفين بعد طول المدة. هذه المسائل الستة التي ذكرنا أن هذا الباب يدور عليها، وهناك تفاصيل وتفاريع سيذكر بعضها المصنف رحمة الله تعالى عليه.
قال: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل.
وهو غيرهما من الحوائل كما تقدم، كالعمامة للرجل والخمار للمرأة والجبيرة والجراميق والموق على القدمين والجوارب، وستأتي إن شاء الله.
وهو رخصة،
وهو رخصة وليس على قول، يعني أنه ليس بعزيمة، ويفر على كونه رخصة أن الغسل أفضل، هذا على رواية عن مذهب. نعم.
وهو رخصة وأفضل من الغسل،
هذا تفريع على قوله وهو رخصة.
ويرفع
الترخيص كما قلنا هو إجماع للأحاديث التي تقدمت، ولا يمكن أن يقال بنسخ المسح على الخفين، وذلك لأن جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه روى المسح على الخفين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وقيل له أبعد نزول المائدة أو قبل؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. جرير رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، كما في رواية مسلم وحديثه في الصحيحين. ولذا قال الأعمش عن إبراهيم النخعي في رواية مسلم: وكان يعجبهم حديث جرير، يعني في استدلالهم لجواز المسح على الخفين بحديث جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في غزوة تبوك، كما رواه أحمد من حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد غزوة تبوك إلا أشهرا، فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأمر على ذلك. والرواية التي أشرنا إليها عن مالك أنه يجوز في السفر دون الحضر، قال: لأنه رخصة، والرخصة يقوى الأخذ بها في حق المسافر، لكن هذا ضعيف، ويضعفه حديث حذيفة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ، جاء في رواية ومسح على خفيه. وسباطة القوم إنما هي في الحضر، وهي المكان الزبل والتراب الذي يجمع عند البيوت.
نعم. ويرفع الحدث،
ويرفع الحدث وليس بمبيح، يعني لمن توضأ ومسح على خفيه أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، ما لم ينتقض وضوءه بناقض من النواقض الثمانية التي ستأتي.
نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسح،
ولا يسن، يعني لا يتكلف. وذكر بعض أهل الفقهاء أنه إذا كان في بلد تنكر هذه السنة فإنه يسن له ويشرع أن يظهر السنة.
نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم،
يجوز، هذا هو الحكم، يوما وليلة، هذا التاقيت لمقيم كما تقدم لحديث علي وحديث صفوان.
نعم. ومسافر لا يباح له القصر،
كذلك المسافر الذي لا يباح له القصر يمسح يوما وليلة فقط، والمسافر الذي لا يباح له القصر اثنان: الأول هو من سافر للمعصية فهذا لا يباح له القصر، لأنه باغٍ ومتعدٍ. وقد قال الله عز وجل في الترخيص لأكل الميتة: أحل لكم فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ. فالذي يحتاج إلى الرخصة شرطها ألا يكون باغيًا ولا متعدِّيًا. ولذلك يذكر الفقهاء قاعدة في هذا الباب أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، وهي من القواعد الكلية التي ذكرها السيوطي وغيره ممن ألف في الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية. الرخص لا تناط، يعني لا تعلق بالمعاصي. فالذي سافر ليعصي لا يترخص بالفطر ولا يترخص بالمدة التي رخص للمسافر فيها، ولا يترخص بالجمع، ولا يترخص بالقصر. وفي هذه الجزئية اختلف الفقهاء: هل يمنع من المسح بالكلية أو يجوز له المسح لكن يمسح مسح مقيم؟ وهي روايتان في المذهب: هل يمنع من المسح بالكلية لأنه سافر سفر معصية، أو يسمح له ويجوز له المسح لكن يمنع من مسح المسافر. هذا هو النوع الأول من المسافرين، من المسافر الذي يمسح مسح المقيم. المسافر الثاني هو السفر، المسافر سفرا قصيرا، هذا يسمى مسافرا، لكن سفره لا يبيح له الرخصة في الجمع والقصر، على اختلاف في تحديد هذا المسافر من هو، هل التحديد بالمسافة أو بالعرف، كما مر معنا في شرح البخاري. فالمسافر سفرا قصيرا يسمى مسافرا لأنه أسفر عن البنيان وظهر عن البنيان، لكنه في الشرع لا يسمى مسافرا، فيأخذ حكم المسافر في الجمع والقصر والفطر ونحو ذلك. فهذان المسافران لا يمسحان مسح المسافر، بل يمسحان يوما وليلة فقط.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر. ثلاثة:
أما المسافر الذي يباح له القصر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن.
ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم.
هذا على خلاف قول مالك رحمه الله في عدم التاقيت، أنه يمسح ما شاء، وعنه أن المسافر هو الذي يمسح ما شاء خلاف المقيم. والصواب هو التفريق بين المسافر والمقيم، وأن المسح مؤقت في الحالتين لكن يختلف التأقيت.
ويخلع عند انقضاء المدة،
ويخلع عند انقضاء المدة، يعني يلزم المكلف عند انقضاء المدة أن يخلع الخفين. وعند انقضاء المدة لا يخلو المكلف من حالتين: إما أن يكون محدثاً فهذا بالإجماع يلزمه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءاً جديداً، ثم إن أراد أن يعيدهما أعادهما، هذا بالإجماع. أما إذا اكتملت المدة وهو على طهارة، فهل يصلي لبقاء طهارته، أم أن انقضاء المدة يعد ناقضاً من نواقض الوضوء في هذه الحالة؟ فأكثر أهل العلم على أنه يخلع كما نص المصنف إذا انقضت المدة ولو كان على طهارة. لكن اختلفوا ما الذي يجب عليه، فقال الجمهور: يجب عليه أن يغسل قدميه رجليه فقط، يعني يخلع ويغسل رجليه ويصلي، لأنه لم يحدث من طهارته الأولى، وبناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء، فقالوا يخلع ويغسل رجليه. هذا مذهب الجمهور، وهو رواية في مذهب الحنابلة. القول الآخر وهو رواية في المذهب أنه يخلع ويتوضأ، يستأنف الوضوء. القول الثالث أنه يصلي ما لم يحدث، هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله وهو وجيه، لأن انتهاء المدة ليس بناقض، وهو على طهارة شرعية، توضأ ومسح على خفيه، ينتهي وقت المسح في 12 من الظهر، وتوضأ في 11 ومسح على خفيه، وجاءت 12 وهو على وضوئه، فما الذي نقض هذا الوضوء؟ التاقيت في المسح على الخفين إنما هو لجواز المسح لا استدامته، وفرق بين الابتداء والاستدامة. هذا وجه قول الحسن رحمه الله، وهو يعني وجيه. الظاهرية رحمه الله داود قال ينزع الخفين ويصلي ما لم يحدث، لكن لا يصلي بهما لانقضاء المدة، وهذا فيه غرابة، يعني ينزع الخفين ويبقى على طهارته، لا يلزم لا بوضوء ولا بغسل قدمين. والذي يظهر والله أعلم أن له أن يصلي ما لم يحدث، له أن يصلي ما لم يحدث، لأن التاقيت إنما هو للمسح لا لنقضي الطهارة بانتهاء المدة، والله أعلم. قال ويخلع
عند انقضاء المدة.
نعم.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم.
إذا خاف من نزع الخفين لوجود قروح مثلا في رجليه أو لشدة برد، فما الذي يفعل؟ إذا استطاع أن يخلعهما ويتطهر فلا إشكال، لكن إذا لم يستطع فإنه يتيمم. قال يتيمم. نعم.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
فإن مسح على خفيه بعد انتهاء المدة يلزمه أن يعيد الطهارة، أما لو تيمم لا تلزمه الإعادة، تلزمه الإعادة هنا لأنه فعل شيئا لم يأذن فيه الشرع، والشرع أذن له بالمسح في مدة قد انتهت. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فعمل هذا مردود عليه، يستأنف الطهارة والصلاة. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر.
هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء. ابتداء المسح له يتصور في ثلاثة أوقات. يتصور أن يبتدي التأقيت باللبس، ويتصور أن يبتدي التأقيت بالحدث، ويتصور أن يبتدي التأقيت بالمسح. فأما ابتداؤه باللبس فلم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يبتدي الحساب منذ أحدث أو منذ مسح أول مسح، منذ أحدث أول حدث أو منذ مسح أول مسح، على قولين. الجمهور على ما اختار المصنف أنه يبتدي من أول حدث أحدثه بعد لبس، لبس الساعة السادسة وأحدث الساعة التاسعة ومسح الساعة العاشرة، على ما اختاره المصنف يبتدي الحساب من الساعة التاسعة من الحدث. الساعة السادسة لم يقل أحد أنه يبتدي الحساب فيها لأنها وقت اللبس، أحدث في التاسعة له أن يمسح إلى التاسعة في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو إلى التاسعة من اليوم الرابع إن كان مسافرا. هذا القول الأول أنه يبتدي منذ الحدث، لأن الرخصة رخصة المسح تبدأ بمتى؟ بعد الحدث. القول الثاني أنه يبتدي الحساب من أول مسح بعد الحدث، وهذا والله أعلم أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام، فقال يمسح، يعني يبتدئ المسح، يبتدئ المسح. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد في الشرح الممتع، أنه يبتدي بأول مسح، وهو رواية في المذهب، بأول مسح بعد الحدث. فعلى هذا، هذا الذي أول ما مسح في الساعة العاشرة له أن يصلي، أن يمسح إلى العاشرة من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى العاشرة من اليوم الرابع إن كان مسافرا. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين.
على طاهر، هذا الشرط الأول من شروط المسح، أن يكون الخفان طاهرين، والطاهر ضده النجس أو المتنجس، فلا يمسح على نجس، كأن يكون لابسا لجلد خنزير أو لجلد ميتة لم يدبغ أو لجلد ميتة دبغ على القول، كما تقدم معنا في بداية الطهارة أن دباغ جلد الميتة لا يطهر وهو مرجوح، فهذا لا يمسح عليه لأنه نجس، في نجس العين. كذلك لا يمسح على المتنجس، وهو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، وقع عليه بول أو دم أو غير ذلك من النجاسات، فهذا أيضا لا يمسح عليه، لأن مسحه عليه سيلوث قدميه، ولأنه لا يجوز له أن يصلي بنجس ولا بمتنجس، فلا يمسح عليهما. وبعضهم رخص أن يمسح على المتنجس إذا لم يرد الصلاة، إذا لم يرد الصلاة له أن يمسح على المتنجس، كأن يريد أن يقرأ القرآن أو أن يمس المصحف، فقالوا يمسح على هذا المتنجس، لأن المنع من النجس والمتنجس أن يصلي فيهما، لكن إذا لم يصلي فلا يمنع من ذلك. والأصل الأصح أنه لا يمسح عليهما، ولأن المؤمن مأمور باجتناب النجاسات، والإذن له بالمسح عليها لقراءة القرآن ويقرأ مع وجود النجاسة عليها، هذا خلاف الأولى. فهذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا. واستدل بعضهم على اشتراط طهارته بالأصل أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي بنجس، واستدلوا بحديث المغيرة، فإنه يمكن أن يدل على طهارة الخفين، فإنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرين، فطاهرين يعني يمكن أن يكون المقصود بهما الخفان، ويمكن أن يكون المقصود بهما القدمين.
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.
ولو في ضرورة، هذا إشارة إلى الخلاف، قيل لو اضطر إلى أن يلبس خفين من جلد خنزير لشدة البرد فيمسح عليهما، والصواب أنه ينزع النجس العين هذا ويتوضأ، إن عجز عن غسل أعضاء الوضوء فإنه يتيمم، لكن لا يبقي النجس في قدميه.
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، وتيمم معها لمستور.
ويتيمم معها، يعني لو اضطر إلى بقاء النجس فإنه يتيمم لمستور، معناه أنه يتوضأ للأعضاء الثلاثة والمستور وهو الرجلان يتيمم عنهما، فيجمع بين الطهارة المائية والتيمم، هذا معنى ويتيمم لمستور، فالمستور هنا هو الرجلان.
مباح.
هذا الشرط الثاني، أن يكون الخفان مباحين، فلا يجوز له أن يمسح على محرم، والمحرم إما أن يكون محرما لذاته وإما أن يكون محرما لوصفه، فالمحرم لذاته كالخف أو الجورب من الحرير، فهذا محرم على الرجال، فلا يجوز لرجل أن يلبس جوربين من حرير وأن يمسح عليهما، للقاعدة التي ذكرنا قبل، الرخص لا تناط بالمعاصي، لأنه عاصم بلبسه لهذا، هذا محرم لذاته، المحرم لوصفه المغصوب، أن يغصب خفين ويلبسهما ويريد أن يمس عليهما، فالرخص أيضا هنا لا تناط بالمعاصي. والجمهور على أن هذا لا يشترط، لا يشترط إباحة الخف، فهو آثم بلبسه للخفين، لكن لو مسح جاز مسحه، ولو صلى صحت صلاته. وهذه مسألة كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، فالخلاف بين الجمهور والحنابلة فيها مشهور. وأظن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أن مسحه جائز وصلاته جائزة، لكن مع إثمه بسبب لبس الحرير أو بسبب الغصب، لأن الجهة منفكة، جهة التأثيم هي الغصب، وهي منفكة عن الصلاة، والصلاة قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، فلا وجه للجزم بعدم صحة الصلاة في هذه الحالة.
قال: مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن
لرجل، أما المرأة فهي لها أن تلبس الحرير ولها أن تمسح عليه، نعم، بشرطه كما سيأتي أن يكون صفيقا، نعم.
ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية،
نعم، والرخص لا تنعط بالمعاصي، نعم.
فلا تستباح به الرخصة ساتر للمفروض.
هذا الشرط الثالث، أن يكون الخفان ساترين للمفروض، وهو أن يرتفع عن الكعبين، فحد الفرض في القدمين في الرجلين إلى الكعبين، لقول عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. الأصل في الخف أن يكون له ساق كما تقدم، لكن إذا لم يكن له ساق فالشرط أن يستر سائر القدم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وروي عن بعض السلف كالزهري أنه رخص في انكشاف بعض القدم، وهذا يعني ضعيف، لأن الأصل في الأخفاف التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنها ساترة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيها. لكن إذا كان الانكشاف لبعض القدم لا لأصل الصنع وإنما لطارئ على الخف، فإن الأكثر على الترخيص في المسح في هذه الحالة. فالحنفية رحمهم الله رخصوا في قدر 3 أصابع أن تنكشف من القدم، والمالكية رخصوا إلى 1/3 القدم، أو ما رخصوا فيما انكشف ما لم يكن فاحشا، قالوا: فإن كان الانكشاف يسيرا واليسير ما قل عن 1/3، لقوله صلى الله عليه وسلم: 1/3 والثلث كثير، فما قل عن 1/3 يعد يسيرا. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يرخص في انكشاف بعض القدم، وذلك لأن البلوى تعم بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الفقراء، ويبعد أن تكون خفافهم سليمة من الخروق، خاصة مع كثرة مشيهم عليها وجهادهم فيها، فلا بد أن تكون معرضة لشيء من التلف، ومع ذلك ما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم. وترك البيان في مقام الحاجة يدل على أن الأمر فيه سعة. وعلى هذا رخصوا في بعض الانكشاف. الأحوط للمسلم ألا يمسح على، خاصة في حال السعة، ألا يمسح على ما يبدو من قدمه معه ولو شيء يسير. وهذا مذهب الحنابلة في المشهور في المذهب، وهو قول الشافعية، وهم يتشددون في هذا تشددا كبيرا، حتى لو انكشف من قدم محل الزرار فإنهم لا يرخصون في المسح. قالوا: لأن فرض القدم عند الانكشاف هو الغسل، ولا يمكن الجمع بين الغسل والمسح، فإما أن يمسح على الخفين وإما أن يقال بالغسل، وإذا ظهرت الرجلان ففرضهما هو الغسل فيجب. هذا وجه القول الأول، وهو أحوط، خاصة مع عدم الحاجة. أما الإنسان إذا احتاج وشق عليه أن ينزع الخف وكان فيه خرق يسير فإنه قد يرخص له في المسح عليه.
قال: ساتر للمفروض ولو بشده.
ساترا للمفروض ولو بشده، يعني أن يشده على القدمين، إما من الساق أو من ظهر القدم.
أو شرجه كالزربول الذي له ساق.
أو شرجه، الشرج يعني كنوع من الخياطة، كالزربول، هذه كلمة أعجمية عامية وهو نوع من الخفاف، زربول مفرد زرابيل. نعم.
وعرى يدخل بعضها في بعض.
له عرى، يعني الزربول له عرى، يعني دوائر من الجلد، إذا أراد أن يلبس الخف شد العرى بعضها في بعض فستر محل الفرض. واليوم تشد خاصة في الأخفاف العسكرية، تشد بالحبال حتى تستر جميع القدم وأكثر الساق. نعم.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره
إن كان قصيرا. قلنا الأصل أنه يرتفع إلى الساقين، لكن إن كان قصيرا عن محل الفرض عن الكعبين فإنه لا يمسح عليهما. ولذا المحرم الذي احتاج أن يحرم في خفيه وقطعهما من أسفل الكعبين كما هو مذهب بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، لا يترخص بالمسح عليهما، لأن بعض محل الفرض قد بدأ ففرضه هو الغسل.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته،
أو أن يكون واسعا بحيث أنه إذا مشى ربما ارتفعت قدمه وظهرت، إذا كان الخف واسعا فمع المشي قد تبدو القدم، فإذا بدت بطل المسح.
نعم. أو صفائه،
أو صفائه بأن تبدو منه الرجلان. وهذه الجزئية فيها إشكال، فإن الصناعة الحديثة تمكنت من صنع بعض الأخفاف بالجلد السميك الشفاف الذي ترى من ورائه الرجل، ولا يمكن أن يصل الماء ولا التراب ربما إلى القدمين من وراء هذا الخف الذي صنع بهذه المواد الشفافة، فلا وجه لمنع من المنع بسبب رؤية الرجلين، لأنهما لم تظهر للهواء كظهورهما بلا خفين. فالأشبه والله أعلم أنه يجوز، يعني لو لبس خفين من زجاج قد يتصور هذا، أو من بعض البلاستيك الذي هو شفاف تبدو منه القدمان فإنه يمسح عليهما، لأنها رخصة. الرخصة، المسح جاز للترخيص على المكلف، لأنه يشق عليه نزع الخفين وغسل القدمين ثم إعادتهما مرة أخرى.
أو خرق فيه وإن صغر.
هذا على ما تقدم من مذهب الحنابلة والشافعية أنهم يتشددون ولو في الجزء اليسير من ظهور القدم. نعم.
أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز.
وإن إشارة إلى الخلاف، بعضهم كما تقدم يرخص في اليسير ولو موضع الخرز والأزرار. نعم.
فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه.
إذا كان ما يظهر هذا انضم بعد أن قبل أن يبدأ المسح وانتقاض الطهارة فيجوز أن يمسح.
يثبت بنفسه،
هذا الشرط الرابع، أن يثبت بنفسه، يعني أن يستطيع المشي به، لأنه إذا لم يثبت بنفسه عرض القدمين للانكشاف، هذا هو المشهور في المذهب. واختار شيخ الإسلام إلى أن هذا لا يشترط، إذا ثبت بغيره يعني شد. وجه المنع أن اللفائف ما عهد أن يمسح عليها الصحابة رضي الله عنهم، إذا لف على كما يلف الشاش اليوم، لو لف على رجليه نوع من الشاش أو القماش فإن هذه يعني لم يرد أنه مسح عليها في عهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وإنما المعهود أن يمسح على خفين. هذا وجه اشتراط أن يثبت الخفان بنفسيهما لا بمثبت خارجي.
نعم. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته.
يعني إذا لف خرق على رجليه ونعلهما من أسفل، جعل لها جلد من أسفل، فالثبات بسبب النعلين، فيجوز له أن يمسح إلى أن ينخلع النعلان. النعلان الأصل في النعل أن يكون لباطن القدم.
ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف.
هذا من الواسع الذي يسقط أثناء المشي، لأنه ليس بثابت بنفسه.
قال: من خف، بيان لطاهر.
من خف، يعني حينما قال يمسح على طاهر، من خف، من تبعيضية أو بيانية، يعني من خف أو جورب صفير، فهي بيانية لبيان لما تقدم. قال بيان لقوله طاهر.
من خف، بيان لطاهر.
تقدم تعريف الخف.
أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجورب صفيق.
ويجوز من خف ومن جورب صفيق، أيضا يجوز المسح على الجوارب، والجورب هو الذي صنع من صوف أو من خرق. والجوارب لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون منعلة، يعني باطنها من جلد، فهذه يمسح عليها بالإجماع، قال في الإنصاف بلا نزاع، إذا كان الجوربين منعلان فيمسح عليهما. أما إذا لم يكون منعلين فأكثر أهل العلم على عدم جواز المسح على الجوارب، ومنها الشرابات التي في زماننا، سواء كانت من صوف أو من غيره، من صوف أو من حرير أو من غير ذلك، فلا يجوزون المسح، قالوا لأن الأحاديث التي جاءت في الصحاح كلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، والرخصة تقدر بقدرها، ولا يتعدى فيها إلى غير محلها. فإذا لم يكن تكن القدمان في خفين فإن الأصل أن فرضهما هو الغسل. هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله تعالى عليهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على الجوارب، سواء كانت من صوف أو من غيرها، بهذا الشرط الذي ذكره الماتن، قال: ومن جورب صفيق، يعني أن يكون سميكا لا تظهر منه القدمان، لأن الجورب الصفيق في حكم الخف. واستدلوا بالسنة وبالنظر، فمن السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الترمذي وصححه، بل جاء في البخاري رواية أنه صلى الله عليه وسلم مسح، عفوا، بل هو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، مسح على الجوربين، وصححه الترمذي وغيره من أهل العلم. فلذلك يجوز أن يمسح عليهما، ومن جهة النظر أن المسح على الخفين جاء رخصة دفع للمشقة، والمشقة موجودة أيضا في مثل الجوارب. واستدلوا كذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهو مروي عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل عمر تشدد في ذلك، قال حق على من لم يمسح على جوربيه أن يؤدب، أو كلمة نحو هذه عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فإن معرفة هذا الخلاف ينقلنا إلى مسألة، وهي أن يحذر الإنسان من الترخص فيما لم يرخص فيه المذهب، في من يترخص بالمسح على الجوارب الشفافة أو الخفيفة التي من حرير، أو الجوارب الصيفية التي تلبس في الصيف. هذه أكثر أهل العلم لا يجيزون المسح على الجوارب الصفيقة، فكيف للإنسان يترخص بالمسح على ما خف منها؟ هذا فيه بعد، فيحذر الإنسان أن يفرط أو أن يوقع يعرض صلاته للبطلان.
قال: وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله
عليه وسلم. أما إذا كان منعلا أو مجلدا فبالإجماع، كما نقله المرداوي رحمه الله.
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
النعال إذا كانت مربوطة، بعض أهل العلم يتجوز فيها خاصة مع المشقة، كأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا في أنها رخصة وقد ثبت الحديث بها، لكن هذا يعني فيه بعد. منهم من قال وعلى النعلين أنهما يعني جوارب منعلة، لأنه يمسح على النعال وحدها، فهذا فيه بعد. والجمهور الذين منعوا من المسح على الجوارب قالوا الحديث المغير رضي الله عنه ثابت في الخفين، فيحمل حديث الجوربين على أنه قصد الخفين أو أنه ضعيف، فأما التضعيف بعيد وقد صححه الترمذي، وأما حملها على الخفين فهذا أيضا فيه بعد، لأن الحقيقة منطوق بها، فهو نطق بالجوربين رضي الله تعالى عنه، ولا يبعد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تارة مسح على خفين وتارة مسح على الجوربين. وذكر بعض أهل العلم أن المسح على الجوربين نقل عن 9 من الصحابة رضي الله عنه غير المغيرة، وقد قال ابن مفلح في المبدع فهو كالإجماع يعني من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وهذا فيه قوة، لكن يحتاط في الشرط الذي ذكروه أن تكون الجوارب صفيقة.
نعم. قال: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق ويسمى الموق.
كالجرموق، الجرموق خف صغير يلبس على الخفين، يعني يلبس فوق الخف فيرخص في المسح عليه على الجرموق، وإذا نزعهما بطل المسح. وبعض أهل العلم ذهب إلى المنع، قالوا لأنه لا حاجة إلى أن يلبس جرموقا فوق الخفين، والنص إنما جاء في المسح على الخفين، ولأنه قصير فلا يمسح عليه، والجرموق كلمة فارسية، وكل كلمة جمعت الجيم والقاف ليست بعربية. وكذلك الموق هو نوع أيضا من الجراميق، وهي أيضا فارسية.
وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره
أنه مسح على الجرموق. نعم.
قال: ويصح،
لكن القصير إذا مسح عليه وهو قصير أن يكون ساترا لمحل الفرض كما تقدم.
نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة،
ويصح أن يمسح على العمامة، العمامة بشرطها، واشترط فقهاء المذهب شرطين: أن تكون محنكة وأن يكون لها ذؤابة، وأكثرهم على اشتراط التحنيك دون أن يكون لها ذؤابة. والمسح على العمامة هو أيضا من مفردات المذهب، يعني مشهور أنه من مذهب الحنابلة، والأكثر على عدم جواز المسح على العمامة، عدم جواز المسح على العمامة، لأن الرخصة جاءت في المسح على الخفين. و والصواب أنه يجوز المسح على العمامة لثبوت الحديث. ثبت في البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى عمامته، وثبت أيضا في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على مقدم رأسه وعمامته، وثبت عند الترمذي وقال حديث صحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على ناصيته وعلى العمامة. هذه ثلاثة أحاديث تدل على جواز المسح على العمامة، لكن يشترط فيها أن تكون محنكة، يعني مربوطة، أن تكون مربوطة تحت الحنك، والحنك هو أسفل الذقن، فأن تكون مشدودة بكور أو أكثر، يعني بدائرة لفة أو لفة أو لفتين أو أكثر. نعم.
قال: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل،
يعني يشترط فيها ما يشترط في الخف، أن تكون طاهرة وأن تكون مباحة وأن تكون العمامة لرجل، لأن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، لكن لها أن تمسح على الخمار كما سيأتي.
لامرأة، لأنه صلى الله عليه
وسلم، نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة.
هذا حديث المغيرة عند الترمذي، مسح على ناصيته
الخفين والعمامة،
على الخفين والعمامة، وجاء على ناصيته والعمامة، وجاء في الصحيح في حديث المغيرة على مقدم رأسه والعمامة. قال: لرجل لا امرأة، فالمرأة لا تمسح كما تقدمنا.
هذا إذا كانت محنكة.
هذا الشرط الأول، أن تكون محنكة، وهي المدارة تحت الحنك. قالوا: لأنها هي عمائم المسلمين، ولأن العمائم غير محنكة هي عمائم أهل الذمة، ولبسها معصية، والمعصي الرخص لا تناط بالمعاصي. هذا وجه المنع من مسح على العمائم غير محنكة، لأنها لا تثبت، ليست بثابتة بنفسها، ولأنها من لباس أهل الذمة، فلابسها عاصم بتشبهه بالكفار. ورخص شيخ الإسلام رحمه الله على المسح، رخص في المسح عليها ولو لم تكن محنكة، إذا كان ثابتة على الرأس ويشق نزعها. وأما النزع اليسير لتهوية الرأس ولإعادة فلا يضر. كذلك بدو بعض الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فبدت الناصية، ومسح على مقدم رأسه كما في حديث عمرو بن أمية، فانكشاف بعض الرأس لا يضر، لا يسقط جواز المسح على العمامة، لكن إذا كان في نزعها مشقة. واتفقوا على عدم جواز المسح على الطرحة وعلى مثل الغترة والشماغ، ما يوضع على الرأس، والمظلة والطاقية وما يسمى بالقلنسوة في القديم، لأن هذه نزعها يسير، ينزعها ويمسح على رأسه، الأصل أن يمسح على الرأس. وقو جواز المسح على العمامة المثبتة أن الواجب هو المسح على الرأس، ومن مسح على رأسه وهو له شعر ثم حلق رأسه فطهارته لا تنتقض طهارته ولو حلق الرأس، لأن الله عز وجل أمر بالمسح على الرأس، ومن مسح على عمامته فقد مسح على رأسه. ولذا من نذر أن يقبل رأس فلان فقبل على رأسه على عمامته على رأسه فقد وفى بنذره. من قبل رأس على العمامة، ذكر هذا الموفق رحمه الله.
نعم. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور
يعني دائرة لفة،
وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة.
هذا الشرط الثاني، الذؤابة هي الطرف العمامة، أن يكون مسدلا بين الكتفين والخلف، هذه تسمى ذؤابة. أيضا لمخالفة أهل الكتاب يعني كانوا أشبه بالتي على رؤوسنا. نعم.
بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة،
ضم المعجمة وهي الذال ذو، وفتح الهمزة وهي التي على الواو. نعم.
وهي طرف العمامة المرخى،
المرخى بين الكتفين من الخلف. نعم.
فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
نعم. وهي المطروحة هكذا كالطاقية. نعم. أو الطفشة التي توضع واقي، الواقي التي توضع عن وقاية الشمس، لأن هذه نزعها يسير وهي على خلاف الأصل. نعم.
ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس.
أما مقدم الرأس وجوانب الرأس والأذنان فكشفها لا يضر، يعني لا يمنع من مسح العمامة، لكن يستحب له أن يمسح مقدم رأسه خاصة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم.
فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف.
بخلاف الخف فلا يعفى عن انكشاف بعض الفرض، هنا يعفى عن انكشاف بعض الفرض في الناصية في جوانب الرأس، وكذلك انكشاف الأذنين لأن الأذنين من الرأس كما تقدم، فانكشافها لا يسقط الرخصة، بخلاف انكشاف بعض القدم في الخف كما تقدم، فشرطه أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهذه من المسألة يخالف فيها المسعى الخفين المسعى العمامة، يتفقان في التأقيت، فالمذهب أيضا أن المسعى العمامة مؤقت يوم وليلة إن بقيت مشدود على الرأس وثلاثة أيام، ويتفقان أيضا عند بعض أهل العلم أن تلبس العمامة على طهارة، يعني بعد أن يتوضأ يلبس الخفين، أما في يلبس العمامة، أما في الخفين فهو محل إجماع أن يلبس الخفان على طهارة محل إجماع، وهذا أظن ذكرناه من الشروط أن تكون هو شرط لم يذكره المصنف لكنه شرط مجمع عليه.
لكن ذكرتم هناك خلاف شاذ،
ذكرناه،
ذكرتم أن هناك خلافا شاذا
ذكرناه اليوم،
لكن لم تذكر
اليوم ذكرناه؟
لا،
هذا شرط لم يذكره المصنف، وهو من الشروط الستة المجمع عليه أن يلبس الخفين على طهارة مائية كاملة، هذا نقل الإجماع غير واحد عليه، وهو قول جميع المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وفيه خلاف شاذ عن بعض السلف وهو داود الظاهري رحمه الله أن من لبس الخفين على طهارة من النجس جاز له المسح. ها؟ سيأتي؟ طيب، هذا شرط أيضا من الشروط وهو محل إجماع أن يلبس الخفين على طهارة شرعية كاملة، يعني طهارة مائية بعد غسل أو بعد وضوء، لا بعد تيمم على الصحيح، يعني لو تيمم ولبس خفين فليس له أن يمسح على الخفين، ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة قال فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والعمامة كذلك يلبسها على طهارة، هذا هو الأصل، وجواز المسح على العمامة ذكرنا دليله، ولأن المسح على الرأس ذكر الحنابلة رحمه الله وجها يقوون به قولهم على الجمهور المسح على الرأس يسقط في التيمم، المسح على الرأس يسقط في التيمم كسقوط القدمين، فالقدمان لا يمسحان في التيمم، فهذا وجه المقاربة بين المسح على الحمامة والمسح على الخفين، بخلاف اليدين والوجه فإنهما يغسلان في الوضوء ويمسحان في التيمم.
قال ويستحب مسحه معها،
يعني يمسح مقدم الرأس وجوانب الرأس يمسحها مع العمامة، يستحب لكنه لا يجب، يستحب لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية ومسحه على مقدم الرأس، ولا يجب لأنه قال ومسح على عمامته.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن،
خمار المرأة كعمامة الرجل يجوز أن تمسح عليه، ودليل الجواز حديث بلال رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال في عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين وعلى الخمار، وهو في مسلم أيضا من حديث بلال، أظنه في مسلم أنه يعني مسح على الخفين والخمار، أو أمر بالمسح على الخفين والخمار، والخمار هو للمرأة، ولأنه ورد عن بعض الصحابيات، ورد عن أم سلمة ذكره ابن منذر أنها كانت تفعله، ولأن خمار المرأة كعمامة الرجل، والخمار المقصود به الخمار المشدود على رأسها، أما الطرحة والقناع فلا تمسع عليه لأن نزعه متيسر عند الوضوء. نعم، نختم بهذا إن شاء الله.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالإمامة بخلاف وقاية الرأس، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر.
هذا أيضا من الشروط التي فاتت علينا، أن يكون المسح في حدث أصغر، وأشرنا إليه في حديث صفوان رضي الله عنه، يعني لا يمسح على الخفين ولا على العمامة في الحدث الأكبر، والحدث حدثان، حدث أصغر يوجب الوضوء وحدث أو التيمم، وحدث أكبر يوجب الغسل أو التيمم عند العذر. فالمسح إنما هو في الحدث الأصغر إذا توضأ، وذلك لحديث صفوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابه، فالجنابة يجب في حق الجنب أن يغتسل، والغسل لا يتأتى مع وجود الخفين، ولأن الغسل نادر وليس هناك مشقة في نزعها لأجله.
في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها،
يعني إذا اغتسل والخفان في رجليه يغسل، ينزعها ويغسل. جبيرة؟
لا لا،
طولنا عليكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، داود الظاهري حمل قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حمله على أنها الطهارة اللغوية، يعني الطهارة من النجس، وهذا بعيد، لأن الأصل في الألفاظ الألفاظ إذا ترددت بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أن تحمل على الحقيقة الشرعية، فقوله أدخلتهما طاهرتين أي طهارة شرعية كاملة. وسيأتي البحث هل لابد أن يكمل الوضوء ثم يلبس الخفين، أو له أن يتوضأ ويغسل اليمنى ثم يلبس الخف في اليمنى ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف في اليسرى، هذا الأكثر على عدم جواز المسح في هذه الحالة، ورخص فيه الحنفية ورواية في المذهب. ستأتي إن شاء الله هذه المسألة عند ذكره لاشتراط الطهارة. الصماء التي ليس لها حنك ولا ذؤابة، وإنما هي موضوعة فقط مدارة على الرأس، على أعلى الرأس. الخمار هو الغطاء، سمي خمارا لأنه يغطي الرأس، سميت الخمرة خمرة لأنها تغطي العقل، فالخمار هو الذي يغطي رأس المرأة، هذا هو الأصل. لا لا، الوجه يغسل بالإجماع، لا يمسح، لكن إذا وضعت الخمار على رأسها قال الله عز وجل وخمرهن على جيوبهن، يعني تدني الخمار ها يعني وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار يوضع على الرأس ثم تنزله المرأة على جيبها وهو الصدر، هذا هو الجيب، تغطي به صدرها. من رأى أن ستر الوجه واجب قال لا بد أن يدنو على الوجه، ومنهم من قال لا، تضعه على رأسها، تخمر رأسها ثم من طرفي وجهها تنزله على جيبها. فالوجه يغسل بالإجماع لا يستر. نعم، الظاهرية قالوا إذا انقضت المدة ينزعه ويصلي حتى يحدث، حتى يحدث ما دام على طهارة. قلنا إذا انتهت المدة إما أن يكون محدثا فهذا بالإجماع ينزع الخفين ويتوضأ، وإما أن يكون عند انتهاء المدة على طهارة، فهل تنتقد طهارته بانتهاء المدة أو لا؟ أكثر أهل العلم قالوا نعم يلزمه النزع، ولكن يكفيه أن يغسل قدميه، يكفيه أن يغسل قدميه لأن الأعضاء الأولى متطهرة، هو قد توضأ، والموالاة ليست بشرط، وإنما حصل انكشاف للقدمين فيغسلهما ويصلي. والمذهب في رواية قالوا لا، ينزعها عند انقضاء المدة ويستأنف الطهارة من جديد لأن الموالاة شرط. الحسن قال لا، لا ينزعها ويصلي حتى يحدث، فإذا أحدث ولو بعد انقضاء المدة بمدة، يعني انقضت مدة المسح في الساعة السادسة لكنه على طهارة، مسح الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف وجاء المغرب الساعة السادسة وانتهت مدة المسح وهو لم يحدث، ما انتقض وضوه بناقض من النواقض المعروفة، فهل يصلي لأنه لم يحدث أو لا يصلي لأن مدة المسح على الخفين انقضت؟ واضح؟ الظاهرية قالوا ينزعها ويصلي، لا يصلي وهي فيه، لأنه لا يجوز له إبقاءها مع انتهاء المدة. والحسن قال لا، يصلي ما لم يحدث. والجمهور قالوا ينزع، وثم اختلفوا هل يكتفي بغسل القدمين أو باستئناف الطهارة. نعم فقط. أيه. إذا كان جبيرة فسيأخذ حكم الجبيرة، لكن في إذا لم يكن جبيرة وإنما لف على القدمين ولا يمكن، سيبقى بعض محل الفرض باديا أو ربما سقط أثناء المشي، فهذا لا يمسح عليه. إذا كان الجرح ففي حكم الجبيرة، إذا كان بعض حل الفرض ظاهرا يغسله ويمسح على الباقي. تفضل. الخف المنعل، الجورب المنعل، الجورب المنعل هو ما كان منصوف وأسفله من جلد، يعني يضع له جلد في باطن القدم، هذا نقل المرداوي انه بلا نزاع يجوز ان يمسح عليه. واضح؟ اما الخف كله جلد، الخف يكون من جلد واحيانا يكون من خشب، في القديم ربما اخذوه صنعوه من خشب ويمشون فيه لاتقاء حر الارض واتقاء الشوك، فهذا ايضا اذا كان ساتر لمحل الفرض ولو لم يمنع نفوذ الماء الى القدمين فانه يمسح عليه. يكون الخف الأصل من الجلد لكن يكون من كتان، يكون من الخشب، قد يكون من البلاستيك في زماننا. نعم. النعال لا تستر القدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبس، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فرق بين الخفين وبين النعلين. النعال ما يمشى فيها وهي من جلد أو من غير الجلد. لا العسكر هذه خفاف، الجزم هذه التي لا هذه خف، الجزمة كذلك التي تستر جميع محل الفرض هذه في حكم الخف، له أن يمسح عليها إذا كانت ساترة، أما الجزم المفتوحة من ظهر القدم فلا يجوز المسح عليها. له أن يمس على الجورب على المذهب. نعم. هذا كعب المرأة، هذا ليس بخف، هذا كالنعل. ها؟ إذا كان ساتر لمحل الفرض لا يضر، كان له كعبة وليس له كعبة. ها؟ يجوز إذا كان ساتر المرأة كالرجل في المسح على الخفين، وهي في الخمار كالعمامة في الرجل. أي لا، التحريم هذا يحتاج دليل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض النساء بأنهن مائلات مميلات، هذا وصف قد يتأتى ولو بدون الكعب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هي لا تضرب، يعني تلبس لكن لا تضرب، يعني لا تظهر زينتها للناس. نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح.
أيه. قالوا الحديث هذا ضعيف ما يصح، لأن حديث المغيرة رضي الله عنه في الخفين هذا هو المشهور في الصحيح. قالوا فربما أنه عنى الخفين ولم يقصد الجوربين، لكن هذا بعيد. الأصل أن الصحابي نطق بهذه اللفظة وحفظت عنه، وحفظها أئمة منهم أحمد والترمذي وغيرهم، فيبقى أن المغيرة حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وحفظ أيضا المسح على الجوربين، وهو مقتضى الرخصة، لأن مشقة نزع الخفين الجوربين كمشقة نزع الخفين. لكن إذا كان منعلا، إذا كان مجلدا، فيجوزون حتى هم أن يمسى عليه، لأنه كالخف صوف ومجلد، يعني حوله جلد من الظهر. على ايش؟ على بعض اهل العلم يرى هذا، ان التاقيت في المسح على الخفين من الجمعه الى الجمعه، قالوا لانه يغتسل يوم الجمعه فيلزمه ان ينزعها، لكن هذا ضعيف. حديث علي رضي الله عنه ظاهر، وحديث صفوان انه الى ثلاثه للمسافر واليوم والليل المقيم، فهذا قول ضعيف. ان يمسح من الجمعه الى الجمعه لا يصح، ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة. لا، ما قال ولو، قال ويرفع الحدث، يعني هذا للتعليم، ليس فيه خلاف أنه يرفع الحدث. طهارة الطهارة مع المسح على الخفين يعني بالإجماع أنه تستباح بها الصلاة، ولا ويصلي بها الفرض الذي هو فرض الوقت، ولو بقي لم ينتقض وضوءه يصلي الفروض التي بعدها، ولا ينتقض الوضوء بخروج الوقت. لا لا، هذا بخلاف التيمم. التيمم فيه خلاف، منهم من قال هو مبيح، منهم من قال هو رافع. أما هنا فهي طهارة مائية كاملة إلا في الرجلين، فمسح عليهما بدلالة القرآن والسنة كما تقدم، فيستبيح بهما جميع ما يستبيحه بالطهارة المائية المعهودة. إذا ثبت أثناء المشي